أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أنه هل يشترط في تحقق البلوغ حتى يترتب عليه أثره المتقدم، هل يشترط فيه حجية الخبر أو لا يشترط فيه حجية الخبر؟ ذكرنا أن المعروف عن الأصحاب أو ظاهر الأصحاب حسب تعبير صاحب الجواهر هو أنهم لا يشترطون حجية الخبر ويكتفون بمطلق البلوغ، مطلق البلوغ إذا تحقق حينئذ يكون هذا موجب لكون عدتها تبدأ من حين البلوغ، سواء كان المخبر عادلا أو فاسقا. وذكرنا في الدرس السابق ما هو أو ما يمكن أن يستدل لهم على ذلك، ما يمكن أن يستدل به على هذا المدعى. وذكرنا أن هناك رواية معتبرة أيضا تدعم هذا، وهي رواية الكناني، أيضا تؤيد هذا الاستدلال كما تقدم. في مقابل ذلك يمكن أن يقال أن الموضوع للحكم شنو هو؟ أن مبدأ الاعتداد من حين البلوغ، هذا الحكم، أن موضوع هذا الحكم في مقام الثبوت تارة يفترض كونه بلوغ خبر موته. إذا بلغها خبر موته تعتد من حين البلوغ، وأخرى يفترض أن الموضوع هو بلوغ موته مو بلوغ خبر موته، إذا بلغها موته تعتد من حين البلوغ. والفرق بينهما واضح، مرة نقول بلغها موته، بلغها نعيه، بلغها وفاته، هذا الثاني. مرة نقول بلغها خبر موته وصل إليها. إذا كان الموضوع هو بلوغ خبر موته فلا يبعد أن ما ذكره الأصحاب هو الصحيح، وذلك لصدق بلوغ خبر موته على كل الحالات المتقدمة، سواء كان المخبر عادلا أو كان فاسقا، صغيرا أو كبيرا كما يقول صاحب المسالك، أنثى أم ذكر، يصدق خبر بلغها خبر شنو موته. لا يشترط في ذلك أن يكون المخبر قوله حجة وأن يكون خبره شنو حجة. وأما إذا فرضنا الثاني، فرضا أن الموضوع هو بلوغ موته، الظاهر أن المسألة تختلف. بلوغ موته ماذا يعني؟ يعني وصول موته إليها، يعني ثبوت موته عندها، هذه عبارة أخرى، ثبوت موته عندها. بلغها موته يعني ثبت عندها موته، حينئذ لا بد لترتيب الحكم من أن يصدق شنو؟ أنه ثبت عندها موته، ومن الواضح أن هذا يتوقف على أن يكون قول المخبر مفيدا للثبوت الوجداني، أو على الأقل للثبوت شنو التعبدي، أو على الأقل مفيد للثبوت التعبدي. يعني إما أن يكون قوله موجب للعلم بالموت، وإما أن يكون موجب المن العلم التعبدي بالموت بحيث يصدق في كل منهما أنه ثبت عندها شنو موته إما بالوجدان أو بالتعبد فيتوقف على الحجية. وهذا كلام ثبوتي. في مقام الإثبات يظهر أن الأخبار مختلفة ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة طوائف. طائفة ظاهر في أن الموضوع هو بلوغ خبر موته، وهذه الطائفة تشتمل على الروايات. هو في نفس الباب، باب 28، على الحديث الثالث اللي هي صحيحة الفضلاء أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفى، قال المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر، من يوم يأتيها الجنة خبر. وكذلك صحيحة البزنطي اللي هي الحديث الرابع عشر أيضا فيها والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر. وكذلك رواية الصدوق الحديث الثالث عشر اللي يقول بها والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر. هاي في الطائفة. الطائفة الثانية ظاهرة في ماذا؟ في أنه أن الموضوع هو بلوغ موته ووصول موته إليها، وهذه الطائفة تشتمل على صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث الثالث، الحديث الأول في الباب، الحديث الأول في الباب اللي يقول بيها تعتد من يوم يبلوها وفاته عن الرجل، في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال تعتد من يوم يبلوها وفاته، يبلوها وفاته ويبلغها خبر وفاته. الرواية الأخرى رواية الحسن بن زياد اللي هي الحديث الخامس في الباب نفسه اللي يقول بها فإذا بلغها نعي زوجها، قال في المرأة إذا بلغها نعي زوجها تعتد من يوم يبلغها، إنما تريد أن تحد له، تعتد من يوم يبلغها. ماذا يبلغها؟ نعي زوجها. إذا فسرنا النعي بماذا؟ مو بالخبر، وإنما بماذا؟ بنفس الوفاة. سقد يناقش في هذا أن المقصود بالنعي هو الخبر، هذا مو مهم. كذلك هذا طائفة. أكو قسم ثالث، والطائفة الثالثة اللي هي نقدر نعتبرها مطلقة، ما ظاهر منها أنه هل المقصود هو خبر بلوغ خبر موته أو بلوغ موته. من قبيل القسم الثالث من قبيل صحيحة البزنطي الأخرى اللي هي الحديث الرابع في الباب نفسه، الحديث الرابع يقول المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه، من يوم يبلغها. شن يبلغها؟ مطلق كأنه. أو مثلا رواية رفاعة اللي هي الحديث السادس هم بها هذا الإطلاق، قال عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ قال يوم يبلغها، بس يوم يبلغها. أو الحديث الثامن وهي صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم، صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم، الحديث الثامن يقول المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها، من يوم يبلغها. أو الصحيحة الثالثة لمحمد بن مسلم اللي هي الحديث 11 في الباب نفسه أيضا ورد فيها والمتوفى عنها تعتد إذا بلغها. أي إذا بلغها يعني الموضوع هو البلوغ ولم يحدد ما هو المقصود بالبلوغ. هذه ثلاثة طوائف في الأخبار. يبدو أن القسم الثالث من هذه الطوائف أو الطائفة الثالثة الظاهر أن المقصود هو بلوغ الموت، ولو باعتبار تقدم ذكر الموت في كل هذه الروايات من القسم الثالث وعدم ذكر تقدم الخبر حتى نقول أن الضمير الفاعل في قوله يبلغها يعود من إلى الخبر. لاحظ هذه الرواية تعتد من يوم يبلغها، من يوم يبلغها المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها. المتقدم هو العبارة عن الوفاة، يبلغها يعني يبلغها ماذا؟ وفاة زوجها. ما متقدم خبر أو نحوه أو افتراض أنه خبر، هذا لعله مثلا خلاف الظاهر، يعني ظاهر العبارة المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها، يعني يبلغها وفاته، يعني افترض الوفاة قبلها في قوله المتوفى عنها زوجها، فاليوم يبلغها يعني يوم يبلغها وفاته، واضح؟ من يوم يبلغها وفاته، مو يوم يبلغها خبر وفاته. هو بلوغ وفاته لابد أن تكون من طريق خبر، لكن ما هو موضوع الحكم؟ هاي المسألة. هل موضوع الحكم هو بلوغ الخبر وأن تخبر بوفاته، أو لا، موضوع الحكم ماذا؟ هو أن يثبت عندها وفاته. هذا الكلام لا يبعد أقول أن أخبار الطائفة الثالثة ولو بهذا اللحاظ الذي قلناه بالقرينة التي قلناها أنها مقصود بها بلوغ وفاته، وحينئذ يتحد مفاد الطائفة الثالثة مع مفاد الطائفة الثانية. وأما الطائفة الأولى التي صرح فيها بأن الموضوع هو بلوغ خبر عن وفاته، هذه الطائفة الظاهر أنه يعني مقتضى القاعدة في أمثال المقام أن يحمل الخبر في هذه الطائفة على الطريقية، كما هي العادة في أمثال هذا المقام، أن الخبر في المقام ليس له خصوصية، ليس له موضوعية، وإنما يحمل على ماذا؟ على الطريقية الصرفة. فعندما يقال إذا بلغها خبر موته، كأنه قال إذا خبر بلغها شنو؟ موته ووفاته ونعيه، كأنه هذا قال، هكذا قال. الخبر عادة في أمثال هذا المقام يحمل على الطريقية. بعبارة أخرى اللي أريد أقوله هو هذا، أن حمل الخبر على الطريقية في أخبار الطائفة الأولى أولى من التصرف في أخبار الطائفة الثانية والثالثة، إذا تمت هذه الاستفادة من الثالثة، أولى من حمل أخبار الطائفة الثانية المتيقن علما على تقدير الخبر. الطائفة الثانية تصرح من يوم يبلغها وفاته، ها؟ هنا إذا نريد نتصرف في الطائفة الثانية لصالح الأولى كنا نقدر شنو الخبر، لأن نقول من يوم يعني المراد من يوم يبلغها خبر شنو؟ وفاته، حتى تنسجم مع الطائفة الأولى. أما إذا نريد نتصرف في الطائفة الأولى لصالح الثانية، التصرف سهل هناك، وهو أن نحمل الخبر عليه على الطريقية. وهذا شيء مو غريب، يعني مو شيء بعيد، أن الخبر ليس له خصوصية إلا إثبات مضمونه، فالمنظور هو ماذا؟ ثبوت مضمونه، يعني ثبوت مضمون الخبر، لأن الخبر غالبا هو يحمل على الطريقية ولا ينظر إليه على نحو الموضوعية. والنتيجة اللي نصل إلى من هذا الجمع إذا استظهرنا هو أن موضوع الحكم هو بلوغ وفاته، يعني ثبوت وفاته عنده، وفاته عندها. ومن الواضح بأن هذا لا يكون كما قلنا إلا إذا ثبتت الوفاة بطريق وجداني، يعني بخبر مفيد للعلم، أو بخبر مفيد بطريق تعبدي، يعني بخبر حجة يكون حجة في إثبات هذا المفاد. ويدل على ذلك، على هذا اللي نقوله رواية صحيحة يمكن الاستدلال بها على ذلك، وهي صحيحة زرارة المروية في الباب 29 من نفس الأبواب الحديث الأول. لاحظ الرواية، معتبر الرواية سندا بلا أشكال، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها، يعني وهو غائب، فقامت البين على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر 4 أشهر و10. واضح؟ إذا قامت البينة، وهذه البينة كانت موجبة لثبوت موته تعبدان، حينئذ تعتد من حين بلوغها، من حين بلوغ البينة، قيام البينة بلوغ الخبر، يعني من حين قيام شنو؟ البينة. إذا لاحظنا أن هذا القيد أضافه الإمام عليه السلام من عنده عندما أراد أن يبين الحكم، معناه أنه يكون هذا القيد دخيل في ماذا؟ في ثبوت الحكم. إن مات عنها فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر 4 أشهر و10 أيام. هذا الشرط واضح في أن الحكم لا يترتب على مطلق البلوغ، وهذا ولو كان المخبر فاسقا، وإنما يشترط في ترتب هذا الحكم أن يثبت ذلك بماذا؟ ببينة. هذه الرواية إن لم تكن دليل على المطلب، لا أقل أنها تؤيد هذا الفهم المتقدم الذي ذكرنا. نعم، ليس معنى هذا الخبر هو أن نقتصر على البينة، وهذا وإنما البينة في الروايات الشرعية تذكر باعتبارها المصداق الواضح لما هو حجة تعبدان. بينة تذكر باعتبار المصداق الواضح لما هو حجة تعبدان. الموضوع في الحقيقة هو الثبوت التعبدي، الثبوت بحجة، بحجة شرعية. ولذا يمكن تعميم ذلك لما إذا حتى خبر العدل الواحد، إذا قلنا بأن خبر العدل حجة في الموضوعات على كلام معروف في هذه المسألة، أن خبر الثقة الواحد والعدل الواحد هل هو حجة في باب الموضوعات أو شنو أو لا، بعد الفراغ عن كونه حجة في باب الأحكام بلا إشكال، لكن في الموضوعات هل هو حجة أو لا؟ لو قلنا بحجية خبر العدل الواحد في الموضوعات، حينئذ أيضا في المقام يثبت ذلك ويترتب هذا الحكم إذا أخبرها موته عدل واحد، هذا ما يكفي. فنعممها لمن؟ لغير البينة، لأن البينة لا خصوصية لها، البينة باعتبار المصداق الواضح لما هو حجة تعبدا. ومنه، من هذا البيان يظهر الجواب عن معتبرة الكنان المتقدمة التي استدل بها للقول المشهور، معتبرة الكناني ماذا كانت تقول؟ فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم، إن قامت البينة أو شنو؟ أو لم تقم. بناء على هذا الكلام اللي قلنا نقدر نفسر الرواية بهذا التفسير، قام يعني البينة ليست شرطا في ثبوت هذا الحكم، واضح؟ البينة بما هي بينة ليس الشرط، وإنما المهم هو الثبوت التعبدي، ثبوت بحجة، سواء كانت ببينة أو كان شنو؟ ها؟ بغير بينة أو لم تقم كما حملها الفقهاء، يعني بعض الفقهاء، أو لم تقم يعني نحمل على من؟ يعني على ما إذا ثبت موته بحجة تعبدية ليست هي من قبيل شنو؟ البينة. البينة ليست هي الشرط الوحيد. لماذا؟ لترتيب هذا الحكم أن يكون البلوغ ببينة. لا، لا يشترط أن يكون البلوغ ببينة، بل المهم أن يكون البلوغ بحجة شرعية، سواء كانت بينة أو شنو، أو لم تكن بينة. يمكن تفسير الرواية بهذا التفسير، وحينئذ لا تكون منافية ومعارضة لمن؟ لما ذكرنا. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، مضافا إلى أن هذا الذي ذكرناه والذي هو مستفاد من صحيح الزرارة هو المناسب في الحقيقة. خلينا نجي للأدلة الذوقية، ما أقول أدلة اللي ما يمكن الاعتماد عليها بشكل مستقل. المناسب هو هذا، يعني مسألة العدة والحداد، يعني عليه من تترتب، يعني المناسبات الحكم والموضوع تأبى أن تترتب على مجرد البلوغ، بحيث البلوغ هو له موضوعية في ترتيب هذه الأحكام. تترتب على موت الزوج، تترتب على موت الزوج، العدة تترتب على موت الزوج، الحداد يترتب على موت الزوج، لا على بلوغ موته بقطع النظر عن تحقق الموت أو عدم تحققه، مجرد البلوغ. واضح؟ مناسبات الحكم والموضوع ما تسمح بأن نقول أن موضوع الحكم، يعني حسب ما نفهم أن موضوع الحكم هو مجرد شنو؟ مجرد البلوغ. موضوع الحكم هو موت الزوج، غاية الأمر أن موت الزوج لا يجب أن يثبت ثبوتا وجدانيا، وإنما يكفي أن يثبت بحجة شنو؟ معتبرا. المهم أن يثبت عندها موت الزوج حتى تبدأ في هذه العدة وتحد عليه خلال تلك الفترة. هذا الذوق أيضا يساعد على هذا، أو الفهم العرفي نقول يساعد على هذا، مضافا إلى إلى أنه إلى أن ما ذكروه حسب ما نقلناه في عبارة المحقق والعلامة، قالوا بأنه ما يشترط في المخبر أن يكون عادلا، بل يكفي خبر الفاسق، لكن شنو قالوا؟ لا تنكح إلا بعد شنو؟ بعد الثبوت. فرقوا بين ما بين اعتدادها تعتد بخبر الفاسق أيضا، ولا يشترط أن يكون الثبوت بخبر عادل أو ببينة، لكن مسألة النكاح لا مسألة أخرى، فصلوا بينهما. واضح؟ هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن عدة صحيحة معتبرة شرعا لا تكفي في ماذا؟ في إباحة النكاح. هذا معناه يصير، يعني الجمع بين عدة صحيحة معتبرة شرعا، مو لأنهم يقولون مجرد البلوغ، ولو كان فاسق أخبرها بموته تعتد وتكون عدة صحيحة معتبرة، لكن لا يكتفى بها في تجويز ماذا؟ في تجويز النكاح بعد انتهائها. هذا الجمع بينهما لا يخلو من غرابة، لأنه إذا كانت عدة صحيحة لماذا لا يكتفى بها في ماذا؟ بعد انقضائها، يعني في تجويز شنو؟ في تجويز النكاح. إما أن نقول أنها هي ليست عدة صحيحة، وإما أن نقول بأنها تقتضي الاكتفاء بها في تجويز النكاح، بينما على ما نقول العدة تثبت شرعا، وكما هي عدة صحيحة ويكتفى بها كعدة، كذلك هي تكون كافية في تجويز شنو؟ النكاح، لأنها ثابتة ثبوت وجداني أو ثبوت على الأقل شنو؟ تعبدي. فالصحيح ما ذكره السيد الماتن وما ذكره المتأخرون في هذه المسألة. بعد ذلك نأتي إلى عدد أخرى، ويبحث أيضا في أن مبدأها من أين. فرغنا أن عدة الطلاق تبدأ من حين الطلاق مطلقا، عدة الغائب، عدة الوفاة تبدأ من حين بلوغ الوفاة للغائب جزما، بل حتى للحاضر، لكن إذا كان شنو، إذا كانت لا تعلم بموته إلا بعد مدة بناء على التعميم اللي ذكرناه. الآن يقع الكلام في عدة الفاسخ. إذا فسخ أحد الزوجين النكاح بالعيوب الموجبة لمن؟ للفاسخ. هذا الفاسخ ليس طلاقا، مو ليس طلاق، وتجب فيه العدة كما تقدم بحث قريبا في مسألة المتقدمة. الكلام يقع أن هذا العدة الفاسخ تبدأ من أين؟ يقول المصنف بضرس قاطع أنها تبدأ من حين الفاسخ. واضح؟ من حين الفاسخ. هذا الذي ذكر السيد الماتن في الحقيقة على القاعدة ما يحتاج إلى شنو، إلى استدلال، لأننا قلنا أن القاعدة الأولية تقتضي ماذا؟ أن يكون العدة متصلة بماذا؟ بسببها. القاعدة الأولية تقتضي أن تكون العدة متصلة بماذا؟ بسببها. فإن كان سببها الطلاق هي متصلة بالطلاق، إن كان سببها الوفاة هي متصلة بالوفاة، إن كان سببها الفسخ هي متصلة بالفسخ. القاعدة الأولية إيش تقتضي؟ وإنما رفعنا اليد عن هذه القاعدة في عدة الوفاة باعتبار شنو، الأدلة الواردة التي تقول بأنها تعتاد من حين يبلغها وفاتها. ولذا في عدة الفسخ عندما لا توجد عندنا مثل هذه الأدلة فنتمسك بمقترب شنو، قاعدة التي تقتضي اتصال العدة بسببها، وسببها الفاسخ، فهي تبدأ من بعد الفاسخ مباشرة. هاي عدة الفاسخ وهو أمر واضح. وأما عدة وطء الشبهة، سيد الماتن من يجي إلى عدة وطء الشبهة عبارته تتغير مما يشعر أو يدل على وجود خلاف في مبدأ عدة وطء الشبهة. سنقرأ العبارة. يقول ومبدأ عدة الفسخ من حينه، هذا خلصنا منه، شوف الجزم أكو بيها. يقول وكذا مبدأ عدة وطء الشبهة فإنه من حينه، يعني من حين الوطء، إيش معنى؟ لا من حين زوال الشبهة على الأظهار. وهذا معناه أن المسألة ليست واضحة بذاك الشكل. لا إشكال أن القاعدة كما قلنا تقتضي ما ذكره السيد الماتن، وهو أن يكون مبدأ حدة وطء الشبهة من حين شنو، من حين الوقت، لأنه لا موجب للفصل بين سبب العدة وبين شنو، وبين العدة، لأن نقول أن عدة وطء الشبهة تبدأ من حين زوال الشبهة، ماكو موجب لها. وطء الشبهة هو السبب للعدة، والعدة تبدأ من حين وطء الشبهة، تبدأ من حين وطء الشبهة. القاعدة هكذا تقتضي. وبناء على ذلك إذا فرضنا أن شخصا وطأ أجنبية بتخيل أنها زوجته، بتخيل أنها شنو، زوجته، وتجب عليها العدة، وهذه تبدأ عدتها من حين وطء، من حين الوطء. حتى إذا فرضنا أنه مضت مدة طويلة على زوال، على شنو، على عدم انكشاف الشبهة، مضت مدة وطأها شبهة، مضت مدة سنة بعدين زالت الشبهة، معنى أن العدة تبدأ من حين الوطء، يعني تكتفي بما شنو، بما تقدم، تكتفي بما تقدم ولا يجب عليها الاعتداد شنو من جديد. هاي القاعدة هكذا تقتضي أن تكون، أن يكون العدة متصلة بزمان بالوطء، وأن لا تكون منفصلة شنو عنه، حتى إذا تأخر زمان زوال الشبهة عن ماذا، عن ذلك. ف فلو لم تعلم واضح بحقيقة المطلب ولم تزل الشبهة إلا بعد سنة أو ستة أشهر تكتفي بما تقدم ويعتبر لها شنو عدتها تحسب من حين وطئ الشبهة. واضح هاي القاعدة الأولية في المقام. لكن قد يقال أنه يبدو من خلال من 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 بعض نصوص وطئ الشبهة أن العدة تبدأ من حين زوال الشبهة لا من حين وطئ الشبهة. هاي الروايات في الحقيقة روايات متفرقة، وهذا يعني مسألة وطئ الشبهة مسألة يعني كلش يعني متعبة، لأنه ليس هناك بحث مستقل في وضع الشبه، وإنما يذكر نتفع 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 نجمعها كلها. ويا ريت واحد من الأخوان يتبرع أن يجمع أحكام الموضوع، مع الابتلاء هذه جدا مع الابتلاء في النسب في الولد في العدة في كثير من الأمور، في أن وضع الشبه هذه الأحكام تترتب على جهلهما معا، أو يكفي جهل أحدهما، أو يكفي جهل الزوج دون جهل الزوجة، محل كلام طويل عريض جدا. الروايات التي قد يتخيل أنها تدل على أن مبدأ عدة وطئ الشبهة من حين زوال الشبهة هي عبارة مثلا عن رواية مروية في الباب السادس عشر من أبواب المصاهرة، ما يحرم بالمصاهرة، الباب السادس عشر والباب الذي عنونه صاحب الوسائل باب من تزوج بامرأة ذات باعل حرمت عليه مؤبدا وإن كان عالما، إن كان عالما أو دخل وإلا فلا، إلى آخره. الحديث الثامن في هذا الباب، الحديث الثامن في هذا الباب، وهي صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد اللي يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد. إبراهيم ثقة، وطريق الشيخ الصدوق إليه أيضا طريق معتبر وصحيح، أن أبا عبد الله عليه السلام قال في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت، تزوجت هذا الزواج شي يصير الوطن بهذا الزواج شي يصير وطن شبه، ثم بعدين كما ثم جاء زوجه، ثم جاء شنو زوجه زوجه الأول، فيتبين أن هذا الوطن من قبل الزوج الثاني وطن شنو شبه. ثم جاء زوجها قال يضربان الحد شاهدان ويضمنان الصداقة للزوج، والمقصود الزوج الثاني ضمنان الصداق له، وترجع إلى ثم تعتد، اشتبهت ثم شنو تعتد وترجع إلى زوجها الأول. هذا هاي العدة يا عدة عدة وطأ الشبهة، واضح عدة وطأ الشبهة. ظاهر هيك يقال أن ظاهر الرواية هو أن الاعتداد يكون بعد زوال الشبهة بعد مجيء زوجها. ليش ليش؟ وإلا هذا الاستدلال لو كان الاعتداد من حين وطء الشبهة لكان المناسب للإمام عليه السلام استغفر الله مناسب، لأنه كان مناسب للمجيب ماذا يقول، أن يقول شنو كم هي المدة بين وطء الزوج وبين شنو ظهور الظهور مجيء الزوج زوج الأول، إذا كانت مدة سنة أو سنتين أو ستة أشهر أو 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 إلى آخره. مقتل قاعدة نقول نقول تعتد، وإنما يكتفى بماذا بما تقدم من المدة. واضح اللي أقوله؟ ثم تعتد، واضح في أن العدة تبدأ من بعد مجيء الزوج، وأن المدة المتقدمة من حين وطء الزوج الثاني لها إلى حين مجيء الزوج. صحيح ما نقول بأنه احنا نعين أن هذه المدة مدة طويلة، لكن ألا يحتمل أنها مدة طويلة؟ المسؤول ألا يحتمل أن هناك مدة مرت من حين وطء الزوج الثاني إلى حين مجيء الزوج الأول أن تكون مرت مدة طويلة؟ واحتمال كلش وارد هذا. واضح؟ ترك الاستفصال في الجواب دليل ماذا؟ دليل على أنه في كل الحالات سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة، شهر شهرين ثلاثة شهور سنة سنتين أو بلا فاصل، زوجها هذا الثاني بلا فاصل وطأها ورأسا إجا زوجها، في كل هذه الحالات يجب عليها أن تعتد عدة شنو جديدة، عدة بعد ذلك ثم تعتد. وهذا معناه لا يناسب هذا إلا إذا كان الاعتداد يبدأ من حين زوال الشبهة. هاي رواية. الرواية الثانية هي صحيحة الحلبي في الباب، في الباب 17 الحديث السادس. الحلبي قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها 4 أشهر و10، يعني زواج شنو في العدة، مو زواج في العدة. فقال: إن كان دخل بها، إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا. هذا دخل بها اللي ينشر الحرم المؤبدة أعم من أن يكون عالم أو شنو، مو أو جاهل، مكفر بينهم. هذا هو دخل بها خلص حرمت عليه شنو مؤبدا. إذن الفرض يشمل ما إذا كان الزوج شنو ليس زانيا وإنما شنو مشتبها، يشمل حتى هذا الفرض. هاي نقطة مهمة بالاستدلال، أن الجواب يشمل صورة علم الزوج الثاني وصورة جهله. في صورة جهله يكون وطئه وطئ شنو شبهة، في صورة جهله يكون وطئه وطئ شنو شبهة. بل يمكن أن يقال، يمكن أن يقال أن الرواية نظرة لا يصورة. ليش؟ لأن إذا كان عالما يكون زاني، والزاني عندهم شنو لا حرمة شنو لمائه، قدم أن الزاني لا حرمة لمائه، ما الزاني ما قدم منه سمنزل منزلة العدم، ما له حرمة. فحينما يأمرها بالاعتداء كما سيأتي ما كمن العبارة، لا يبعد أن الرواية ناظرة إلى صورة شنو صورة الجهل ووطء الشبهة. زين، الرواية تقول: فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر 3 قرون، اعتدت بما بقي عليها من الأول يعني أكملت عدة الوفاة، هذا عدة الوفاة أكملت عدة الوفاة، لكن استقبلت عدة أخرى من الآخر 3 قرون. مع أنه يمكن افتراض أن تمر فترة من حين ماذا، من حين قلوا ياي من حين وطء الشبهة إلى حين ماذا، إلى حين إلى حين ارتفاع الشبهة، إلى حين ارتفاع ها إلى حين إيه؟ إلى حين تفريق بينهما، يعني اللي هو يعني ارتفاع هذه الشبهة وتبين أن هذا الزوج قد دخل بها وهي في ماذا، وهي معتدة بعدة وفاة اللي يوجب الحرمة المؤبدة. يمكن افتراض أن تكون هناك فترة مرت بينهما وهذه الفترة قد تكون طويلة، ولو كانت بداية عدة الشبهة تبدأ من حين وطئ الشبهة لكان المناسب هو شنو؟ هو الاستفصال. ترك الاستفصال يكون دليل على أن الاعتدال في المقام يبدأ من حين ماذا؟ من حين زوال الشبهة، ومن حين تبين أن هذا تزوجها وهي ماذا؟ وهي في عدة من الزوج الأول. هذه أيضا رواية قد يستدل بها على ذلك. الرواية الأخرى رواية صحيحة أيضا لمحمد بن مسلم، وهي الحديث التاسع في نفس الباب، قال سألته عن الرجل يتزوج، يعني في الباب 17، يتزوج المرأة في عدتها، قال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر بنفس البيان، وعدة أخرى اللي هي عدة شنو؟ وطع الشبهة، عدة وطع الشبهة الثانية، وأتمت عدة أخرى من الآخر. وهكذا رواية علي بن بشير النبال اللي هي الحديث 18 في الباب، نفس ما كنت نفس المضمون. هذه الروايات قد تجعل دليل على أن عدة وطء الشبهة تبدأ من حين زوال الشبهة لا من حين وطء الشبهة. هناك احتمال ثالث، هناك احتمال ثالث وهو التفصيل، التفصيل بينما إذا كان الوطء مجرد عن العقد وبينما إذا كان الوطء مقترن شنو؟ بالعقد. هذا التفصيل أشار إلى السيد في ملحقات العروة، ومن شاء في الحقيقة هو الأخذ بظاهر هذه الروايات، يعني من شاء على الظاهر، هكذا نقول هو الأخذ بظاهر هذه الروايات لكن في موردها. وما هو موردها؟ هو الوطء المقترن بماذا؟ بالعاقد. والرجوع في غير موردها وهو الوطء المجرد عن العاقد علما إلى مقتضى القاعدة. الوطء المجرد عن العقد إذا شكينا في أنه العدة تبدأ من حين الوطء أو من حين زوال الشبهة، لأن قلت بها من حين الوطء عملا بمقتضى القاعدة، لأن قلنا القاعدة ما يرفع اليد عنها إلا بدليل. الأدلة دلت على ماذا؟ على أن العدة تبدأ من حين زوال الشبهة، لكن وين؟ في خصوص الوطء المقرون بماذا؟ بالعقد، كما مورد هذه الروايات كلها. وطء اقترن بماذا؟ تزوجها وهي في عدتها وهي ذات بعل. كان اختلاف الروايات إما ذات بعل تزوجها لكن وطاها بعقد، وإما تزوجها وهي معتدة لكن وطاها أيضا بعقد. هنا تقول تبدأ العدة من حين زوال شنو؟ زوال الشبهة. فالمسألة ذات ثلاثة أقوال أو ثلاثة احتمالات، نقول مو أقوال، أقوال ماكو، مسألة ما موحوثة في كلماتهم، يعني أنا لم أعثر عليها في كلماتهم أطلاقا. فالمسألة ذات ثلاثة وجوه، الوجه الأول هي أنه تعتد من حين وطء الشبهة عملا بالقاعدة واضح كما عليه السيد الماتن. الوجه الثاني أنها تعتد من حين زوال الشبهة عملا بهاي النصوص بعد إلغاء خصوصية المورد وتعميمها إلى كل موارد وطئ الشبهة. والاحتمال الثالث هو التفصيل بين الوطئ المجرد عن العقد والوطئ المقترن بماذا؟ بالعقد. هذه المسألة في المقام. هذا التفصيل ليس بذاك البعيد، ممكن الإنسان أن يلتزم بهذا التفصيل، لا بأس به، تفصيل وارد في مورد هذه الروايات، وخصوصا الرواية الأولى، دلالة الرواية الأولى على ما قلنا أوضح من دلالة سائر الروايات، يمكن الالتزام بذلك في موردها، لأنه من يرفع الليل عن مقتضى القاعدة إلا بمقدار ما تدل عليه الروايات. هذا ما يرتبط بهذا الباحث، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.